اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. ناد عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي، يا أمير المؤمنين، يا ذا النعم، يا إمام المتقين، يا ذا الكرم. إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا، وقل فيها نعم إذا طرقت باب الكريم فتح. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ولم أدر لما أنصرا فيه نعشه، وحفت به أبناء لوي بن غالب، هو المرتضى في نعشه يحملونه، أم العرش سار فيه فوق المناكب. وما مر إلا وانحنى كل شاهق، يقول العلامة المجلسي: ولما أخرجت جنازة أمير المؤمنين، ما مر على شجر ولا مدر ولا حائط ولا جدار إلا وانحنى على نعشه يسلم عليه. وقد سمع الحسن والحسين حفيف أجنحة الملائكة، نزلت من السماء تشيع جنازة أمير المؤمنين. وما مر إلا وانحنى كل شاهق عليه، وأهوت زاهرات الكوايا. شال الجنازة وصارت الضجة من النار، وقبل حسن وحسين ومحمد وعباس، الكل منهم يلطم بإيده على الر... لا لحت هدم سور مكة والمدينة وعليا ومروا على الحيطان قامت تنحني له ولا علي المرتضى صارت فضيلة. مع السلامة يا قتيل الفرض غيل من فاجر ملعون شل الله يمينه وعليا بندفن يا ابويا سيفك البتار ويا في البيت ما يصلح يا ابو الشيمة بليا يمتى تجي يا ابوي حي الله يا ابوي محرابك فجعنا من ونينا ولي يا ابو حسين ما كمل صيامه يا ابو حسين ما كما يا الصيام صيام اجى العيد واولاده يتامى يتامى والله غياب اجى العيد واهل العيد غياب 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 ما ادري جفا ولا حدر التراب علي ابو انا لله وانا اليه راجعون. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره لذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وهدية منا إلى روحه الشريفة بأعلى الأصوات ثلاثا الصلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع الشريف من خطبته التي أوردها الشريف الرضي رضوان الله على روحه الطاهرة في نهج البلاغة، وذكرها الرواة ومنهم العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار في الجزء 38 صفحة 320، حتى يتحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن أمر لعل الكثيرين لا يعلمون به، وهو أن الأنبياء 124,000 نبي ورسول بمجرد أن يولد النبي فإن الله تبارك وتعالى يوكل به ملك من الملائكة. هذا الملك من شأنه أن يرشد هذا النبي، يقوم هذا النبي، يدفعه نحو الأمور المحببة، يجنبه الوقوع في الأمور السيئة. الآن ليش تقول لي مثلا أنه النبي من كون طفل وعنده ملك يرعاه ويكلأه ويهتم بشؤونه، يوجهه إلى أمور الخير، يبعده عن أمور السوء؟ شنو السبب؟ السبب يا إخواني بأنه النبي ما يصير يجي ويتعلم النزاهة وراء 40 سنة أو وراء 20 سنة. ما يجي عقب 20 سنة يقول أنا الآن أريد أكون نبي وراح أراويكم سلوك الأنبياء. لو احتج عليه أحدهم قال نسيت لما كنت أنت عمرك 5 سنوات 7 سنوات، أنت كنت حالك حال بقية البشر، صدرت من عندك الأخطاء، مرة جريت علينا، مرة ضربتنا، مرة مثلا أخذت من أموالنا، مرة كذا صنعت، فإحنا شلون نقبل من عندك دين تريد تقومنا وإنت تاريخك أسود مظلم، حشى الأنبياء والصلحاء. فلهذا الأنبياء يا إخواني معصومون منذ البداية. نعم من يوصلون إلى سن التبليغ يهبط عليهم جبرائيل بالوحي، يبتدئ هنالك بالدعوة، يتحمل مشاق النبوة والرسالة، لكن ما قبل ذلك نعم هو لا يبلغ بعدما إجى وقت التبليغ، لكن هو المميز بين أقرانه. احنا ما نتكلم الآن عن النبي صلى الله عليه وآله، لا، نتكلم عن 124,000 نبي ورسول: لوط، يحيى، زكريا، أيوب، سليمان، داود، إسماعيل، إبراهيم، نوح، إدريس، الأنبياء كلهم يعرفون بأن هذه الشخصية شخصية مميزة، ولا واحد يقول عندي مستمسك على نبي في وقت أيام طفولته، قبل مراهقته، في أيام المراهقة، في أيام الشباب. فلهذا يا إخواني هذا يقطع الطريق أصلا أمام الإشكالات. أنت لا تجي تقول لي بعد بأنه يوصف الصديق يا زليخة هل هم بها أو لم يهم بها، ما أحتاج أصلا أعرض هالإشكال، لأنه أصلا هذا الإشكال مو وارد من كان يوسف الصديق عمره سنة. شلون يجي الإشكال مثلا لما يوصل عمره إلى 20-25 سنة؟ ويوسف الصديق أنا جايب لك نموذج، مجرد مثال، أصلا لا يمكن أن يفكر في هذا الأمر، لأنه مو وحده اللي يفكر أنه يوسف هل كان ينوي شيئا غير مباح مع زليخة أو لا. منو قال لك يوسف وحده؟ يوسف عنده ملك من الله خلقه، من إجى إلى الدنيا يحذره، يقول دير بالك، هذا لا تتقدم إليه، هذا روح إليه، هذا لا تسويه، هذا سوى، وهكذا. هذا ما يخبر عنه أهل البيت عليهم السلام. خلي أقرأ لك الرواية اللي وردت عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، ولاحظ الإمام سلام الله عليه في الرواية الآن راح أذكرها إليك يفسر آية في القرآن، وهذه المفروض رد على الذين يقولون بأن الأنبياء تجوز عليهم المعصية. مو هذه مسألة العصمة، عندنا احنا محل اختلاف، احنا عندنا طبعا كشيعة بأن الأنبياء معصومون منذ أن خلقهم الله، لا يمكن أن يقرب إليهم الشيطان، بل بالعكس حتى من غير ارتكاب المعصية تصرفات مو تصرفات عادية، تصرفات أرقى التصرفات، لأنه موجه من الله بواسطة الملائكة مثل ما راح يمر علينا. تمام؟ فإذا الأنبياء هكذا نحن نعتقد فيهم، إخواننا لا، يقول لك معصوم في وقت التبليغ، يعني ما يجي مثلا شيطان، ما يتلبس بيجان، ما يجيب مثلا وحي من جيبه، لا، ما يمكن أنه يغلط في حرف، لكن من يخلص الوحي حال حال بقية البشر، تصدر من عند الخطيئة، وهذا يبررون إلى آدم، ويبررون إلى موسى، ويبررون إلى سائر الأنبياء، وإلى يوسف الصديق وغيره. لا، إحنا نرى أنهم معصومون. الإمام الباقر عليه السلام يجيب واحد من أدلة عصمة الأنبياء منذ طفولتهم حتى آخر لحظة في حياتهم. خلي أقرأ لك الرواية، الرواية في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 361. قال: سأله عن قول الله تعالى، يعني يسألون الإمام الباقر عليه السلام عن هذه الآية: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. شنو الرصد؟ يقول الأنبياء والرسل إلا الله اختارهم هذول عدهم رصد وياهم قدامهم ومن وراهم. شنو الرصد اللي في الآية؟ الإمام الباقر عليه السلام يجيب على تفسير هذه الآية الشريفة فقال عليه السلام: يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهم ويؤدون إليهم تبليغ الرسالة. يعني عندهم ملائكة يشرفون عليهم وعلى سلوكياتهم من كونهم أطفال إلى أن كبروا. زين، سؤال أسأل قبل لا أكمل لك الرواية. النبي صلى الله عليه وآله عنده ملك، صح لو لا؟ الملك اللوية النبي مثل الملك اللوية أيوب ويوسف لو يختلف؟ شو تقولون؟ السيد حتما له امتيازات تفوق من هو دون السيد، ومحمد سيد الأنبياء. ما يصير ملك اللي يدير باله على النبي مثل اللي يدير باله على من هو أقل من النبي صلى الله عليه وآله شأنه. فلهذا الإمام الباقر عليه السلام يقول ووكل بمحمد ملكا عظيما. شي سوي من متى؟ قال منذ فصل الرضاع يرشده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق ويصده عن الشر ومساوئ الأخلاق، وهو الذي كان يناديه السلام عليك يا محمد. اللهم صل على محمد. وهو الذي كان يناديه السلام عليك يا محمد يا رسول الله، وهو شاب لم يبلغ درجة الرسالة بعد طفل، ويسمع الصوت السلام عليك يا محمد يا رسول الله، يدير النبي وجهه ما يشوف أحد، يعرف بأن هذا الملك اللي كان وياه من يوم هو يرضع وهو داير باله على النبي. يعني لا تتصور النبي بالقماط مديده وضرب أحد، مديده وطيح حاجة، مديده مثلا وكذا سواه، يقولوا لا طفل ما يلام، لا، حتى وهو طفل وهو مسدد من الله بواسطة ملك من أعظم الملائكة. هذا كله يا إخواني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الباقر صلوات الله عليهما يشيران إلى مرحلة من مراحل طفولة النبي صلى الله عليه وآله. احنا بعدنا لازلنا في سلسلتنا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، الليلة الحلقة 22 من هذه السلسلة المباركة، ونتحدث فيها عن طفولة النبي صلى الله عليه وآله. لا أخفيكم يا أحبتي، ترى كثير من مراحل حياة النبي أخاف أقول أنها مهمشة ما حد يدري عنها، حتى لو واحد يدري مثلا يمر شاهد أو شاهدين، ما عدنا إلمام بمراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يجي يكلمك يقول لك كلمني عن محمد صبيا، كلمني عن محمد طفلا، يمكن أجيب شاهد أو شاهدين. كلمني عن محمد شابا، ما أدري ذيك الساعة، أنا أعرف يوم اللي نزل عليه الوحي، يمكن أذكر مثلا أنه طلع في تجارة لخديجة في مرحلة شبابه. زين، مو معقولة يا إخواني 25، خلنا نقول 40 سنة، 40 سنة ما عندنا شواهد من سيرة رسول الله؟ لا تقول لي ما موجودة مادة، الكتب مليانة. فلهذا أنا أحاول أن أقدم أكثر ما أتمكن من المعلومات حتى يكون عندك إلمام، تعرف سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله في طفولته، في شبابه، في وقت البعثة، في وقت الدعوة، الهجرة ما الذي جرى فيها؟ وهاجر النبي من مكة إلى المدينة. زين، شنو من هاجر يعني؟ بس هو هذه تختزل القضية في سطر واحد، هاجر النبي من مكة إلى المدينة، تعرف كم قضية صارت في هالهجرة هذه؟ بس نومة علي على الفراش، خروج النبي ومن حوله كانوا لا يرونه، ما جرى في غار ثور مع صاحبه، قصة سراقة لما لاحقه، قصة أم معبد، وصول النبي إلى المدينة، النبي قاعد ينتظر أيام ما دخل المدينة ينتظر على ابن أبي طالب. الآن جنابك إذا الله عطانا وإياك ورحت المدينة، هناك أكو أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، متى صلى فيها؟ صلى فيها قبل لا يدخل المدينة في وقت انتظاره لأمير المؤمنين. هذا كل وقت هجرة النبي قليل نتعرض إليه، لا، وهاجر النبي من مكة إلى المدينة وانتهت نهاية المطاف. فإحنا نحاول نغطي هذه المطالب إن شاء الله. الليلة حديثنا عن طفولة النبي صلى الله عليه وآله، وراح أمر إن شاء الله على مراحل ثلاث في فترة طفولة رسول الله، يعني إلى ما قبل البلوغ، إلى ما قبل التكليف، إلى ما قبل سن المراهقة، راح نمر على مراحل ثلاث أمر عليها تباعا، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك. البحث بعنوان مرحلة طفولة النبي صلى الله عليه وآله، وتشتمل هذه الحلقة على بيان مراحل ثلاث نمر عليها تباعا. أما المرحلة الأولى، مرحلة طفولة النبي صلى الله عليه وآله عند مرضعته حليمة السعدية، الفترة اللي قضاها النبي صلى الله عليه وآله وقد وصلت إلى سنتين، كان قد خرج من مكة ونزل في حي يقال له حي بني سعد، فلهذا يسمونها حليمة السعدية. ليش؟ المنطقة يسمونها منطقة بني سعد فسميت حليمة السعدية. ولكن قبل الابتداء بهذه المرحلة لابد من تنويه سريع، ليطلع لي واحد يقول لي شيخنا النبي ما ارتضى من مشركة، شلون تقولون بأن النبي يرضى بعدما صار إسلام وحليمة السعدية مشركة والرضاعة لا تجوز من المشرك؟ هذا الإشكال اللي جابه، وإحنا تعرضنا إلى مرارا وتكرارا، ووعد إن شاء الله بعد هذا الموسم في الأيام القادمة إن شاء الله في المجالس الأسبوعية راح نخصص حديث هذا، مع العلم أني أنا قارنة، بس لأنه إجت كثير من التعليقات والأسئلة، ولو راجعين إلى المنصة راح يشوفون في سنوات سابقة الحديث عن مرضعات النبي. ومع ذلك في هذا الموسم ما خليت الموضوع عائما، وإنما أشرت أنه ما يمكن يا إخواني تقولون بأن رسول الله لم يرتضع، بدليل النبي عنده إخوان من الرضاعة، وفي صدارتهم من هو؟ عثمان ابن مضعون، معروفة شخصية إسلامية شيعية، قبرها موجود في المدينة المنورة، وأمير المؤمنين سمى ابنه عثمان على اسم عثمان ابن مضعون أخي النبي من الرضاعة، زين، وقال أسميته وسمي أخي عثمان ابن مضعون. والإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف من يزور الزيارة الناحية ويسلم على عثمان بن أمير المؤمنين ابن أم البنين، يقول السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمي عثمان ابن مضعون. فأنت ما تقدر تلغي شيء اسم عثمان بن مضعون، ولا تقدر تنكر بأن عثمان بن مضعون أخي النبي. زين، أخي النبي من منو؟ من آمنة؟ شو اسمه يا جماعة؟ إما تفترض أنه من آمنة، فإذا آمنة بنت وهب تزوجت برجل غير عبد الله بن عبد المطلب والد النبي، اسمه مضعون، ما موجود هالكلام. آمنة بنت وهب لم تتزوج إلا بأبي النبي عبد الله بن عبد المطلب، إذا هذا الولد من وين؟ أخو النبي من الرضاعة. أنت لا تشلب بشي وتنسف بقية الأشياء، إذا تريد تقول بأن صلوا على محمد وآل محمد. إذا تريد تقول بأن النبي لم يرتضع من غير أمه آمنة بنت وهاب، كل واحد أخ للنبي من الرضاعة اشطب عليه، اشطب عليه. هذا من ترفض الموضوع أساسا فمتعلقات الموضوع المفروض ما تمر عليها، بتقول النبي ما ارتضع من أحد، فإذا لا عند عثمان ابن مضعون ولا أبو سلمة أخو النبي من الرضاعة، ولا الحمزة ابن عبد المطلب أخو النبي من الرضاعة، ولا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخو النبي من الرضاعة، ولا الشيماء بنت حليمة السعدية اللي إجت في غزوة وهوازن أخت النبي من الرضاعة، ولا معنى أن قبر حليمة السعدية موجود. ليش حاطين القبر يعني؟ على أي أساس؟ مسلمة؟ مو بس هي مسلمة، ليش خليتوا لها قبر؟ ما خليتوا لها قبر والناس تروح تزورها إلا بناء على أنها مرضعة للنبي صلى الله عليه وآله. الآن تجيب لي إشكال، زين شيخنا هل رضع من مشركة؟ لا، قلنا بأنه الحكم الشرعي والعلماء يذكرون بأنه قبل الإسلام الزواج كان جائزا والرضاعة كانت جائزة وسائر الأحكام هذه ما إجت إلا بعد الإسلام، وإن شاء الله راح نأتي عليها بتفصيل بعد انقضاء هذا الموسم. فأنا جايب هذا الكلام مبدئيا، خاف واحد ما حاضر البحوث السابقة ويسمع بعض الإشكالات ويقول لا ما أقبل تقول شيخنا بأن النبي رضعته حليمة السعدية، لأن حليمة السعدية، لا عمي، حليمة السعدية يذكرها أهل البيت في الروايات ويترحمون عليها، وكانت تأتي إلى النبي والنبي يقدرها ويقدر إخوته منها ويقدر أهلها، وقد دخلوا في الإسلام لما رأوا كرامات النبي محمد صلى الله عليه وآله. خلنا نشوف حليمة بن حليمة السعدية ماذا تقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تصف لنا فترة طفولة النبي صلى الله عليه وآله. أولا، نشأة النبي، كيف كبر رسول الله وهو الكبير؟ هل كبر كما كبر سائر الأطفال؟ يعني الطفل من يكبر شهر شهرين حال النبي مثل حال بقية الصبية؟ لو لا وضع يختلف. هي حليمة السعدية تنقل الرواية في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 333، روي عن حليمة أنه جلس محمد صلى الله عليه وآله وهو ابن 3 أشهر. الطفل في 3 أشهر غير قابل أنه يجلس، بعد جسمه مو مهيئ. النبي لا، كان ينمو بسرعة. قالت جلس محمد وهو ابن 3 أشهر ولعب مع الصبيان وهو ابن 9 أشهر. 9 أشهر طلع النبي ويا الأطفال اللي يلعبون بالشارع. قال وطلب مني أن يسير مع الغنم يرعى وهو ابن 10. 10 أشهر ما كمل سنة يطلع وياخذ قطيع الغنم يرعاهم النبي صلى الله عليه وآله. هم محتاج أني أنا أوقف أد هذه، وإلا أنا ما كان نيتي أنه أتعرض لها، لكن ما أريد الإشكال، ما أريد أخلي شيء يولد إشكال وأعبر عنه. أولا، اللي يجي يقول النبي لا يرعى الغنم، من وين ما جبت الكلام هذا؟ بعضهم يقول ليش تقولون النبي يروح يرعي الغنم؟ زين، منو عندنا من الأنبياء ذكر القرآن بأنه يرعى الغنم؟ ها؟ منو؟ موسى الكليم عليه السلام. موسى الكليم ما قعد 10 سنوات عند شعيب، استأجره إن خير من استأجرت. شو يسوي؟ شو يسوي؟ أصلا من إجا موسى وتعرف على شعيب بواسطة الابنتين، شنو كانت وظيفة بنات شعيب؟ ما كانوا ينقلون الماء وما قدروا، وإن أبانا شيخ كبير. موسى الكليم كان يأخذ أغنام شعيب، فشعيب عنده أغنام وكان يرعاهم، ويوم ضعف طلع بناته وإجا موسى أيضا ورعى الأغنام. وين المشكلة؟ يعني سؤال أسأل، وين المشكلة؟ منو قال هذا نقص في الأنبياء؟ لا، النبي صلى الله عليه وآله كانت هذه مهنته، أمير المؤمنين كان مزارع، نوح النبي كان نجار، إدريس النبي كان خياط، نعم إبراهيم الخليل كان بناء وكان مزارع، ما بها نقص. هذا منو قال بها إشانة؟ منين جايبين هذه قررتونها بأن رعي النبي معيب في حق النبي؟ هي واحدة، هي واحدة من الأمور. زين، الثانية من الأمور يجي يقول لك ليش النبي مطلعين مودينا إلى حي بني سعد؟ أشرنا إليه، النبي كان مستهدف، تعرض النبي إلى محاولات اغتيال متكررة. عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي مات شابا، شو اللي موته؟ قتل، قتله اليهود، يريدون يقتلونه قبل لا يجيب النبي لأنهم يشوفون النور في غرة عبد الله، قتله بعد أن انتقل نور النبي إلى رحم آمنة بنت وهب. هما سلم النبي رسلوا إلى آمنة بنت وهب يهودية من المدينة، وإجت تسللت ودخلت عليها الدار وضربتها على بطنها وهي حامل بالنبي صلى الله عليه وآله، تريد تقتلها وتقتل النبي. صرخت آمنة خلصتها المكيات وطلعوا اليهودية. فكان النبي معرض إلى الاغتيال، وراح تمر علينا كثير من القضايا. فواحدة من الإجراءات الاحترازية اللي سواها عبد المطلب قال ما أخليه في مكة، بل كنت نغفل عنه، بل كنت ننام عنه، حياة النبي معرضة للخطر، نكون نطلعه. وفعلا طلعه لمدة 2 سنة حتى تخف الهجمات اليهودية التي كانت تلاحق النبي صلى الله عليه وآله. هذا تفسير أنه شلون كان النبي طلع إلى حي حتى يرعى الأغنام، واحدة من الأسباب أن يحافظ عبد المطلب على حياة رسول الله. فحليمة السعدية تقول: وطلب مني أن يسير مع الغنم يرعى وهو ابن عشرة، ما كمل سنة قام يطلع الأغنام يرعاهم. اسمع: وناضل الغلمان بالنبل وهو ابن 15. يعني الشباب يوقفون يتعلمون الرماية ما يسويها إلا واحد عنده عضلات. النبي بعد ما كمل سنة ونص كان يناضل الصبيان ويسبقهم في الرمي، فالنبي كان محترف في الرماية، وهكذا كان أهل البيت. قالت: وصارع الغلمان، يعني الكبار أصحاب العضلات في المباريات والتدريبات العسكرية. قالت: وصارع الغلمان وهو ابن 30، يعني ابن 30 شهر سنتين وكسور، ثم رددته إلى جده. هكذا صلوا عليه بأعلى أصواتكم. فحليمة السعدية رحمها الله كانت تتحدث عن نشأة النبي صلى الله عليه وآله لما عاش في حي بني سعد لمدة سنتين. ونقلت أيضا حليمة السعدية مجموعة من الكرامات التي جرت للنبي صلى الله عليه وآله في هاتين السنتين. راح أذكر لك ثلاث كرامات، وإلى كرامات عديدة مخصصين لها، مو بس الشيعة ينقلونها يا إخواني، الشيعة ينقلونها، السنة إخواننا ينقلونها، الواقدي وثقها، العلامة المجلسي جمع من مصادر السنة والشيعة. راح أذكر لك ثلاث كرامات روتها حليمة السعدية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيام طفولته، بس كل كرامة أريد من عندك صلوات عالية. أول كرامة: السحابة التي كانت تظلل رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت رحمها الله: ما أخرجته قط في شمس إلا وسحابة تظلله، ولا في مطر إلا وسحابة تكنه من المطار. الكرامة الثانية: النور الخاص الممدود من رأس النبي إلى عنان السماء، شافت حليمة السعدية. هي أريد من عندك صلوات أرفع. قالت حليمة رحمها الله: فما زال في خيمتي نور ممدود بين السماء والأرض، ولقد كان الناس يصيبهم الحر والبرد، فما أصابني حر ولا برد منذ كان عندي. الكرامة الثالثة: الشجرة اليابسة التي أثمرت ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله في بحار الأنوار، الجزء 15 صفحة 340. قالت حليمة السعدية: كانت في بني سعد شجرة يابسة ما حملت قط، فنزلنا يوما عندها ورسول الله صلى الله عليه وآله في حجري، فما قمت حتى أخضرت وأثمرت ببركة من. فهذه أول مرحلة من طفولة النبي صلى الله عليه وآله لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند حليمة السعدية. بعد هذا رجع النبي صلى الله عليه وآله إلى جده عبد المطلب. طبعا قل لي: وين النبي أبوه ذيك الساعة؟ لا، أبوه فارق الحياة، وأمه آمنة بنت وهب فارقت الحياة. وهذا المعنى يا إخواني ذكر القرآن الكريم، ترى: ألم يجدك يتيما فآوى. شوف شي يقول الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 382. قال: ثم عدد سبحانه عليه نعمه في دار الدنيا، يعني الله ذكر النعم اللي لم أغدق بها على النبي صلى الله عليه وآله في دار الدنيا، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. ثم يقول الشيخ الطبرسي: وكان النبي صلى الله عليه وآله مات أبوه وهو في بطن أمه. هذا قول بأن النبي فتح عينه على الدنيا ليس له أب، أبوه مات وهو لا زال حملا. روايات أخرى تقول لا، وقيل أنه مات بعد ولادته بمدة قليلة، ما مداه يعيش ويا أبوه. وماتت أمه صلى الله عليه وآله وهو ابن سنتين، ومات جده وهو ابن 8 سنين فسلمه إلى أبي طالب. فأنت من تقرأ الآية: ووجدك يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، بمن آوى؟ بجده عبد المطلب وبعمه أبي طالب. بالله عليك هي من نعم الله عز وجل أنه آواه بأبي طالب، تالي يقول لك في ضحضاح من نار جهنم اللي آوي كافر، هي نعمة يعتبرونها لو نقمة. صدق يا جماعة، كان يقول احنا اللي آويناك ما إلى علاقة بك أبو طالب. زين شلون تقولون بأنه من نعم الله أن سخر له كافرا؟ شلون هي تركب؟ شلون تركب؟ شلون ترهم؟ هذه من نعم الله عز وجل أن اختار أفضل الحجور التي تكفل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. تعال شوف عبد المطلب وكيف كان يرعى النبي صلى الله عليه وآله. جرت قضية غريبة وعجيبة، هي مع الأسف يعني أنا حاولت أفتش وأبحث أشوف في المجالس في الطرح حتى في الذكر مثلا كذا في بعض كت قليل تذكر. أول طفولة النبي صلى الله عليه وآله هو عد عبد المطلب، أصيب النبي صلى الله عليه وآله برمد في عينه وكان ما يقدر ينظر إلى الشمس من شدة الالتهاب اللي بعين النبي صلى الله عليه وآله. فعبد المطلب التفت إلى ولده أبي طالب قال له ترى ابن أخوك عينه توجع بها رمد. قال له زين بويا شت آمر؟ قال أكو راهب ساكن في الجحفة، راهب نصراني وهذا عراف يعني عند اطلاع على الأمور المستقبلية من قراءة إلى الكتب السماوية، وهم طبيب يعالج. قال له إيه؟ قال له تاخذ ابن أخوك وتوديه إلى الجحفة إلى هذا الراهب وتعرض عليه، يمكن عنده مرهم يمكن عنده دواء يطيب عينه. أنا لو أقدر أطلع كان طلعت، لكن أنا مسؤول عندي مكة لابد أحافظ عليها. قال له لا، ابن أخويا من يمي أنا. أبو طالب من حنانه على النبي صلى الله عليه وآله ما راد يعرض وجهه الشريف إلى الشمس وعينه توجعه، فسوى له صندوق خلاه بالصندوق وغطاه حتى الشمس ما يوصل إلى ويوجعه، وطلع من مكة وإجى إلى الجحفة. وصل عند صومعة الراهب وصاحبي أيها الراهب أيها الراهب، طلع قال له نعم منو أنت؟ قال عندنا مريض. قال منو المريض أنت؟ قال له لا ابن أخويا. وين ابن أخوك؟ قال حاطنا بصندوق لأن عينه توجع وجايين ندور له على دواء. قال راح أنزل الآن حتى تراويني وجهه. من نزل الراهب قال افتح الصندوق خلي أشوف الولد المريض. فتح الصندوق وإذا بنور قد شع من وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مر عليكم هاي القضية شباب لو سامعينها من قبل؟ خلنا نسمع الآن تكملتها وش صار وش سوى هذا الراهب. يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 350 رواية عن الإمام الباقر، هو الإمام الباقر يخبر صلوات الله عليه. قال لما أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله 22 شهرا يعني أقل من سنتين من يوم ولادته رمدت عينه، فقال عبد المطلب لأبي طالب اذهب بابن أخيك إلى عراف الجحفة وكان بها راهب طبيب في صومعته، فحمله غلام له في صفط هندي صندوق خاص يعني حتى أتى به الراهب فوضعه تحت الصومعة، ثم ناداه أبو طالب يا راهب، فأشرف عليه فنظر حول الصومعة إلى نور ساطع وسمع حفيف أجنحة الملائكة تظلل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له من أنت؟ قال أبو طالب ابن عبد المطلب، جئتك بابن أخي لتداوي عينه. فقال وأين هو؟ قال في الصفط قد غطيته من الشمس. قال اكشف عنه، أحتاج من عندك إلى صلوات مرتفعة. قال اكشف عنه، فكشف عنه فإذا هو بنور ساطع في وجهه قد أذعر الراهب. شوف الجمال، شوف الجمال شلون من قوة النور اللي إجى بوجه الراهب. فقال له غطه، فغطه. قال ما أقدر أشوفه من زود هالنور، ما أقدر أطالع للشمس، أقدر نور محمد ما أقدر أطالع. قال فقال له غطه، فغطه. اسمع، ثم أدخل الراهب رأسه، هي حضر نفسك للصلاة الثانية، ثم أدخل الراهب رأسه في صومعته فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا حقا. وأنك الذي بشر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى. ترى احنا نقرأ في الكتب عنك ما أدري أنه يجي يوم توصل إلي وتصير سعادتي أني أنا آمن بدينك. وأنك الذي بشر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أخرج رأسه وقال يا بني، يعني التفت إلى أبي طالب، يا بني انطلق به فليس به باس، ولدكم ما بي شيء، ترى هو بس جاي حتى يصير طريق هداية إلي، ما يحتاج هو يداوي الناس مو احنا اللي نداوي، انطلق به فليس عليه باس. فقال له أبو طالب ويلك أيها الراهب، شلحك أول مرة أسمعه، ويلك يا راهب لقد سمعت منك قولا عظيما. فقال اسمع الراهب ماذا يقول، فقال يا بني شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت منه. بعدك تو ابن سنتين، خلي يكبر وراح تشوف ايش راح يطلع من عنده. شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت مني، وأنت معينه على ذلك ومانعه ممن يريد قتله من قريش. قال فأتى أبو طالب عبد المطلب فأخبره بذلك، قال ها عالج عطا دواء، قال أي دواء خبلنا ترى أسلم وهالشكل قال. فقال له عبد المطلب اسكت يا بني لا يسمع هذا الكلام منك أحد، فوالله حضر نفسك للصلاة الأخيرة، فقال والله ما يموت محمد حتى يسود العرب والعجم. هذا مما كان في من طفولة النبي صلى الله عليه وآله في المرحلة الثانية وهي مرحلة جده عبد المطلب. انتقل هنالك النبي بعد رحيل عبد المطلب إلى عمه أبي طالب. خلنا نسمع أبو طالب شي سولف عن النبي شلون كان ويا رسول الله. أولا تلقى أبو طالب وصية بكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 152، اللحظات الأخيرة من حياة عبد المطلب جد النبي. قال ثم قال عبد المطلب يا أبا طالب إنني ألقي إليك بعد وصيتي. قال أبو طالب ما هي؟ إيش عندك من وصايا؟ أنا حاضر. قال يا بني أوصيك بعدي بقرة عيني محمد، وأنت تعلم محله مني ومقامه لدي، فأكرمه بأجل الكرامة ويكون عندك ليله ونهاره، مو تخليه، مو تقول أخليه في البيت وأنا أطلع، ما تفارق ولا لحظة، ويكون عندك ليله ونهاره ما دمت حيا. الله الله في حبيبه، هذا حبيب رب العالمين، الله الله في حبيبه. ثم قال لأولاده، يعني بقية أولاده من غير أبي طالب، أكرموا وجللوا محمدا وكونوا عند إعزازه وإكرامه، فسترون منه أمرا عظيما عليا، وسترون آخر أمره ما أنا أصفه لكم عند بلوغه. فقالوا بأجمعهم قد أوصيتنا بمن هو أفضل مني ومن إخواني. قال نعم. اسمع شي يقول العلامة المجلسي، ولم يكن في أعمام النبي صلى الله عليه وآله أرفق من أبي طالب قديما وحديثا، حتى الحمزة عظمة الحمزة ما رعى النبي مثل ما رعاه أبو طالب. قال له إن نفسي ومالي دونه فداء، أنازع معاديه وأنصر مواليه، فلا يهمنك أمره أمر محمد، يعني راح أدير بالي عليه إلى الموت وأنا حاط عيني على ابن أخوي. وتعالى وانظر كيف كان أبو طالب يتعامل مع ابن أخي، أجمل اللحظات يوصفها إلنا أبو طالب. من الذي قال يوم من الأيام أبو طالب يسولف ويا أخوه العباس بن عبد المطلب، قال يا عباس أخبرك عن محمد، راح أسولف وياك أول ما أخذته شفت في هاللحظات هذه إني ضممته فلم أفارقه ساعة من ليل أو نهار، حتى نومتي ما أعرف إلا رسول الله وياي، أخليه وياي في فراشي، أخاف أنه واحد يمس بسوء. يا عباس أخبرك عن محمد أني ضممته فلم أفارقه ساعة من ليل أو نهار، فلم أأتمن أحدا حتى نومته في فراشي، أخاف عليه. زين الفراش فراش الثاني؟ قال لا ما أمن، أخليه وياي بفراش حتى إذا واحد يريد يقتله يقتلني قبل لا يوصل إليه. بعد شوف لما يقعد أبو طالب على سفرة هو وأولاده، يقول وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغديهم يقول كما أنتم، لا أحد من عندكم يمد يده، كما أنتم حتى يحضر ابني فيأتي رسول الله. ليش يخلي أول النبي يجي يمد يده في الأكل؟ العلامة المجلسي يذكر كلمة جدا جميلة راح نختبها الآن، من يجي النبي ومد يده في الطعام الطعام ما يتغير ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله. قال وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغديهم يقول كما أنتم حتى يحضر ابني فيأتي رسول الله فيأكل معهم فيبقى الطعام. بأعلى أصواتكم صلوا عليه. شو تقول أبو طالب يتونس لو ما يتونس؟ شلون ما يتونس عمي؟ ذكره في القرآن، واللي ينام جسد على جسد النبي ويشم ريحة النبي أي سعادة هي سعادة. لكن ويها السعادة اللي عنده ما تعرف حجم الخوف والقلق اللي كان في قلب أبي طالب، يخاف عليه من الهوى الطاير. يوم من الأيام احتاج، يروي هالعلامة المجلسي، احتاج أنه يطلع إلى الشام أبو طالب لأن أكو تجارة هناك وكان حضوره مهم جدا. فقال ابن أخويا محمد ما يصير أخليه وأطلع، إخوانه قالوا إحنا ندير بالنا على، قال أبدا وصية أبويا، أنا ما أمن عليه ببيتي وفراشي يم فراشي إلا يكون وياي على فراش، شلون أطلع أسافر عنه؟ زي شو تسوي؟ قال أخذه وياي، وهي أول رحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. سافر إلى الشام وإجى إلى منطقة يقال لها بصرة، هي المنطقة كان فيها كنائس النصارى. أول ما إجت القوافل تريد تعبر إلى بصرة حتى توصل إلى دمشق وتطلع بعدين إلى فلسطين إلى غزة، كانت هناك كنيسة وفيها صومعة، والصومعة فيها راهب يسمونه بحيرة، بحيرة الراهب، احفظ هذا الاسم، هذا آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وآله. يشوف عادة هو يقعد بالصومعة ويشوف القوافل رايحة جاية، شاف قافلة جاية من جزيرة العرب ومتوجهة إلى فلسطين، أشرف من نافذة الصومعة وقام يطالع، شاف شيء غريب، أكو سحابة تظلل على القافلة، القافلة إذا وقفت السحابة تظل مكانها، القافلة من تتحرك تمشي وياها السحابة. قال هذه ما تصير إلا إلى الأنبياء والأوصياء، بيهم ولي من الأولياء، بس شلون أعرف؟ رسل الخادم ماله، قال شوف هذه القافلة، روح نادهم قول لهم الراهب يدعوكم لتناول الغداء معه، بس بشرط لا تخلون أحد إلا تجيبونه وياكم. راح الخادم قال لهم يا عرب، هذا الراهب بحيرة الراهب من أكابر رهباننا، موجه لكم دعوة ويحب تاكلون وياه بس بشرط مو ناس دون ناس كلكم تجون. قالوا إن شاء الله نجيكم. ولا طلعوا كلهم إجوا، أولاد عبد المطلب الحارث كان وياهم، الابن الأكبر لعبد المطلب، والراهب في الصومعة وشاف الخادم يوم راح، من إجوا إلا في القافلة شافهم يمشون بس السحابة ظلت هناك عند القافلة ما تحركت. قال شغلي في صاحب السحابة
مو شغلي فيهم. أول ما إجوا طبوا بالصومعة بالكنيسة، الراهب التفت إلهم قال خالفتوا الاتفاق. قالوا شنو القضية؟ قال أنا شارط عليكم، الخادم ما قال لكم تجون كلكم، قال كلنا إجينا. قال ما يصير، أكو واحد ظل هناك. قال إيه عندنا ولد صغير، ولد أخونا جايبينه ويانا، وخلينا لأن بضايعنا هناك وبضايع الناس في مكة ما نقدر نخليها وتنسرق، خلينا يحرسها. قال حاجتي في صاحبكم الذي تظلله السحابة، روحوا جيبوه، ترى ما دعوتكم إلا على شرفه. فراح الحارث بن عبد المطلب وجاء بالنبي صلى الله عليه وآله، وعمر النبي 6 سنوات أو قيل 8 سنوات، بعضهم العلامة المجلسي يقول 10 سنوات. إجا النبي صلى الله عليه وآله، بس طب دير الراهب وقعت عين الراهب عليه، قام على طول وإجا إليه، قال لبني أسائلك ورد علي، شو تشوف بنومك؟ تسمع أصوات؟ تشوف نور ينزل من السماء؟ والنبي يجاوبه يقول هالشكل أسمع صوت، هالشكل كذا. قال أكو شيء أريد أشوفه، أكو شيء أريد أشوفه، بس تعطيني الإذن حتى أشوفه. قال لي يا بحيرة تسأل عن ختم النبوة؟ قال إيه أريد أشوفه بس مستحيش لنا. قال لا أريكه. نزع النبي صلى الله عليه وآله قميصه، وإذا بين كتفيه عند ظهره ختم كأنما عجن بيد القطرة، عليها 3 شعرات تضيء في السماء، وقد كتب عليها بخط رباني محمد رسول الله. طاح الراهب على الختم وأخذ يقبل موضع الختم وتشهد الشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك أنت يا محمد رسول الله. أبو طالب خاف، قال ما دش عنده وياه. قال لأبشرك هو نبي آخر الزمان، ودير بالك، اخذه واطلع. قال له ليش؟ قال أندروا اليهود، ترى راح يقتلونه، قاعدين يتجهزون لاغتيال هذا النبي وهو نبي آخر الزمان، ترى أنا مسائلنا على حسب الصفات وشفت الصفات، الآن تأخذه. فخاف أبو طالب وأخذ النبي صلى الله عليه وآله ولغى الرحلة ورجع إلى مكة. اليهود سمعوا وإذا بهم قد أعدوا السكاكين لذبح النبي صلى الله عليه، وطلعوا اليهود، اجوا من مناطقهم، اتجمعوا يدورون على النبي يريدون اغتياله. وصلوا عند دير الراهب بحيرة ما مر عليك طفيل بهذه الصفة؟ قال ما يكذب هو. قال ليش السائلون عنه؟ قالوا ترى هذا نبي آخر الزمان وهذا صاحب صفات، وإحنا ما نهدأ إلا نقتله، ترى مستعدين إله. قال إذا تقولون هو نبي صدق مو مزيف مو مدعي، ترى هذا إلى انتقام رباني، فأنتوا تركوه أحسن، لا تأذون أنفسكم. فأطاعوه، وبعضهم انطلق يفتش عن رسول الله، وأبو طالب أخذه الخوف على النبي مباشرة، أخذه وضم إلى صدره وأرجعه إلى مكة. أمي بهذا انتهى حديثي، ساعة أقرأ لك عن طفولة النبي صلى الله عليه وآله، بس أقول لك حكاية. شكت حنون أبو طالب يا أخي، شنو من حنان عنده، ما ينام إلا وياه، ما يأمن عليه، حتى يوم كان النبي في الشعب أبي طالب ينيم أولاده على فراش النبي، ولغى سفرة اقتصادية فيها ربح، قال حياة محمد تساوي الدنيا وكل ما فيها. يا أبا طالب، يا قلبا مفعما بالرحمة والحنان، خفت على ابن أخيك من سكاكين اليهود ومن ذبحهم، يا ريت قبل ليلتين حاضر في الكوفة تطلع ويا ولدك وتوقف مثل ما دافعت عن ابن عمك، دافع عن ولدك، إلا وقف بالمحراب ما واحد يدافع عنه، والعلج من خلفه والسيف في يده يردد طرفه في قرن أمير المؤمنين،
وعلي منشغل بعبادته وصلاته، وما رفع رأسه من سجوده حتى نزل السيف على رأسه فشقه نصفين. يا أبا طالب، ابنك الحنون الليلة شالوا جنازته ودوها إلى النجف. عم الليلة وحشة أمير المؤمنين، الليلة نريد نعيش أحزان مولاتنا زينب.
بس سؤال أسألكم، سؤال أسألكم ردوا علي. رجل بقامة علي، رجل بحجم علي، رجل بمنزلة علي، كم نفر شيعة؟ شو تقولون؟ طلعت الملايين وراه يعني؟ طلعت الحشود من كل مكان؟ أليس علي يحكم العراقين؟ أليس علي يحكم الحجاز؟ أليس علي يحكم اليمن؟ أليس علي يحكم مصر؟ أليس علي يحكم إفريقيا؟ أليس علي يحكم إيران؟ مو كل هالإقليم تحت إمرة علي؟ احنا شفنا عمي إذا مات واحد من الحكام ما يستعجلون في دفنه، يودون برقيات إلى الرؤساء إلى الحكام، يصير إلى تشييع رسمي، تشييع على مستوى الدولة. علي كم واحد شيعة؟ إن شاء الله لبالك الليلة طلعوا جنازته. لا عمي، تدري متى اندفن علي؟ سؤال سائلك رد علي لا تبكي، متى اندفن علي؟ إن شاء الله لبالك اليوم. لا، ترى مات علي نص الليل، طلعوه قبل أذان الصبح، واللي طلعوا 30 رجل بس كلهم أولاده والخلص من شيعته، وطلعوا بالليل حتى بناته ما مشن ورا الجنازة، ودفنوه مثل ما دفنوا الزهرة بنص الليل. ليش قالت زينب يا أبويا تندفن بالليل ليلة شلون ما يشوم؟ يا أبويا ويختفي قبرك مثل أمي المظلومة. ما الله قسم لي أشيع جنازة، هي زينب لسان حالها يقول ما الله قسم لي أشيع جنازة، دفنوا جدي ولا شيعته ولا مشيت ورا جنازته، ودفنوا أمي وما طلعني أبويا أمشي ورا جنازتها، ودفنوا أبويا وإخواني ما طلعوا. لكن إذا جت جنازة في كربلاء إن شاء الله أنا أشيعها. لا والله عمي، وذيك الليلة زينب قاعدة على رماد الخيمة والجنازة اللي في البر مقلوبة على وجهها. فدفن علي ليلا البارحة، ورجعوا وقت صلاة الفجر، أول ما وصل الحسن والحسين إلى المسجد طبوا المسجد، صلوا صلاة الفجر، التفتوا المصلين ورا الصلاة إلى الإمام الحسن، يا الله أبو محمد. قال خير؟ قال نروح نشيع أبوك وياك، احنا مستعدين اليوم تشيع. قال أي تشيع؟ دفناه البارحة، طلعنا احنا بالليل ويانا جبرائيل وميكائيل ودفناه وجينا عنه. دفنت؟ قال الآن أقرأ لكم فاتحة. وصعد الإمام الحسن على المنبر وصاح أيها الناس، قبض في هذا اليوم أمير المؤمنين، وهو اليوم الذي رفع فيه عيسى بن مريم، وقتل فيه يوشع بن نون وصي موسى بن عمران، ولم يخلف حمراء ولا بيضاء إلا 700 درهم كان قد ادخرها من كد يمينه ليشتري خادما لعياله. ونزل الحسن والتفت للحسين، أبو علي قوم، وين خويا؟ قال الروح للي واقفة على الباب من البارحة ما نامت، ترى اختك زينب من طلعنا ما اظنها نامت، خلى الروح لها ما ادري ايش صار بحالها. واجا الحسن ويا الحسين يده في يد اخيه، ووقفوا عند الباب ويا ما فتحوا الباب ولا وحده متخوصرة على الباب. الله يراويك هالمنظر، ترجعون بالسلامة لاهلكم. ويا ما شافت اخوانها جايين لتراب على عمايمهم، صاحت حسن حسين أبو فاضل وين أبوكم؟ وديتونا طلعتون ويا رجعتون بليا، وين وديتونا؟ أسألكم الدعاء إن شاء الله تعمر بيوتكم، تتجمعون في الأفراح، والله لا يخلي منازلكم ممن تحبون. جاه كسرت قلب زينب هالليالي هذه،
ولي 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 وديت يا ابن المرتضى باب العلم وين ورديت لنا بالكسيرة يا ضي العين ويلي يا ولاد حيدر وين ابوكم نور الاكوان يا حسين خويا يا حسن يا ولاد عدنا يا عروس نكسوها ترى بينا الدهر خان وظلت خلية بيوتنا من نور ابو حسين
احنا شفنا عمي بهالمجلس دخلت الاب ويا اولاده شقد تفرح ما يطلع علي الا 17 ولد وياه تتذكر زينب طلعت علي ويا اولاده الى الان
يا ابوي محلى مشيتك ما بين الاولاد دوبي يا حاتي وخايفه مطالع الحساد شبيد على عز مشى عني ولا عاد يا ناس يرجع غايب الأموات من وين هيهات داروا على اختهم يا ويلي وسكتوها ونشفت دمعتها وجت يا مدار ابوها وصاحت عجل يا حسين هالدار اغلقوها ما اقدر عاينها خلي يا مسلمي
هذه ليلة حجي دخلوا عليها اثنين دافنين جنازة واحدة عقب 20 سنة هم دخل عليها واحد هالاثنين دخلوا ب21 رمضان سنة 40 عقب 20 سنة في 13 محرم سنة 61 ما دخلوا اثنين دخل واحد لكن عمي هالواحد اللي دخل دافن له 70 جنازة بعد اقول لك حكاية تحرق قلبك الاثنين اللي دخلوا عليها اليوم دافنين جنازة لكن راسها مفتوح وعقب 20 سنة اللي دخل عليها دافن جنازة لكن ما عليها راس
صاحت دفنت اهلك يا بعد اهلي يا سجاد روس وجثث واريتهم لو بس الاجساد قالها يا عم الروس طرشها ابن زياد لا يزيد واحنا من بعدهم غصب ماشي اويلي ما حد دلنا من الخلق شق لهم رموس غير محاسنهم يا عم حر الشموس
اقرأ البيت وياي
ادفنتهم كلهم يا محزونة بلا هواوس واما البطل عباس لا راس ولا يدي
أقرأ هالأبيات بنية الذرية للمحروم من الذرية إلا كل ليلة يجي يقول لي شيخنا صار لي الآن 20 سنة ما عندي أولاد بس عندي أمل بالله أقرأ هالأبيات بثوابها إن شاء الله يبشرون لما عندهم ذرية ولسلامة أبنائكم
جت الرباب تصيح قلبي من الحزن ذاب أريد أنشدك يا الذي واريت الأحباب عن نور عين حسين قبل تهيل تراب شلت السهم منه ونزلت الجسد
شلون أقرأ البيت ما أدري
بيا حال شفت جنازتي يا نور عيني قالها بعري قالت أسألك عن جنيني شفت بعينك قال بس لذوبيني
شلون
حطيت عبد الله الرضيع بحفرة حسن صاحت يا ابو محمد ترى حكيك ذبحني بصدر الشهيد حسين كيف تخلي ابني يا ريت ذاك القبر وياهم يضمني شل بحياتي نغصة وعيش هالاثنين.
اريد اختم والا المجلس مكتفي بس إلي خلق اقرأ هالكلمة هذه. تعرف عمي هذه الأم اللي تفقد طفل رضيع يمكن مصيبتها أشد. ليش مصيبتها أشد اللي فاقدة طفل رضيع؟ أنا أقول لك اللي تفقد ولد شاب بسم الله عليكم وعلى أولادكم يحطون فاتحة على ولدها وتجيها الناس تخلف عليها صحيح لو لا؟ بس شفتوا حاطين فاتحة على طفل عمره 6 أشهر حتى إذا بكت يجون إلى ما يقولوا لها عظم الله لك الأجر، يقولوا لها تصبري بيعطيش الله غيره، ما يقولوا إلا اللي فاقد ولد أبو 20 سنة فتصير الحرارة بقلبها أزيد. شو تسوي المرضع على راح ولدها؟ تروح تطلع ثيابه الصغيرة وتشم ريحته، تروح إلى المهد تعدل المهد تقول بعدي أسمعه يصيح، يقولوا لها دفناه، قالت لا ما تسمعون أنا أسمع يصيح. هنيالك على التوفيق. عرفت ايش راح أقلك؟
أفز بالليل مرعوبة دخيلك يا أبا عبد الله، أفز بالليل مرعوبة وهزن بالمهد بيدي بنص الليل يا زينب حسبالي بكى ولدي.
قالوا إلي على صدر حسين قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري، يما الحسين انكسر صدره تعال اغفى على صدري. لا تعور صدر ابوك ما يقدر، ولا ليت ولا ليت يا ابني يا نجم سعدي، ولا ليت ولا يا ريت فادتني، ولا ليت يما انا سهرت عد مهدك، ولا ليت ولا ليت واقول ان بالكبر تحضر لي.
كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، سمعنا الاطفال يدللوه ما شفنا الأطفال يذبحوا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اكتبنا يا ربي في هذه الساعة من عتقائك من نار جهنم. إلهي بجاه عبدك ووليك علي بن أبي طالب اقض حوائجنا وفرج عنا وعن سائر المؤمنين والمسلمين، سيما في غزة لإخواننا في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.